بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من رسالة مختصرة كتبها أمير المؤمنين عليه السلام بعد أن تولى الخلافة إلى رؤوس الجند وقادة الجيش وأصحاب الولاية في الأقاليم، يعني للقادة، جاء فيها: أما بعد، فإنما أهلك من كان قبلكم أنهم منعوا الناس الحق فاشتروه وأخذوهم بالباطل فاقتدوه. هذه الرسالة على قصرها فإنها تبين علة سقوط الأمم وانهيار الحضارات والدول. فالإمام هنا يتحدث عن هلاك الأمم، إنما أهلك من كان قبلكم، لا يتحدث عن هلاك الأفراد وموت الأفراد، فموت الأفراد معلوم، كل امرئ له في عمود الزمن حصة، مقدار من العمر تعتري جسمه الأسقام والعلل فتودي به إلى الهلاك بعد أن يأخذ نصيبه من هذه الدنيا. هذا هلاك الأفراد، له أسبابه وعلله وله نهايته المعروفة: إنك ميت وإنهم ميتون، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لكنما الإمام يتحدث عن هلاك الأمم وسقوط الدول وانهيار الحضارات. كيف تموت الأمة؟ شوفوا في القرآن الكريم، هاي نقطة مهمة جدا، القرآن تارة يتحدث عن هلاك الأفراد وأخرى يتحدث عن هلاك الأمم. لكل أمة أجل، الأمة لها أجل، الأمة لها عمر، مثل ما الإنسان له عمر فالأمم أيضا لها أعمار. طيب، عمر الإنسان كما قلت معلوم، والذي يهلك الإنسان ويتسبب بموته من الأمراض وما إلى ذلك معلوم، لكن ما الذي يهلك الأمم ويوجب سقوطها؟ هذا ما يروم الإمام التركيز عليه، يريد أن يلفت نظرنا إلى أن الأمم إذن قد تنهار، والدول على عظمتها قد تسقط. كيف؟ إنه يشير إلى عاملين يرجعان في روحهما إلى سبب واحد. سبب انهيار الأمم وسقوط الحضارات هو انحرافها عن خط العدالة، بحيث يصبح الظلم هو المسار الذي تسلكه الأمة، إلى حد أن تنقلب الموازين ليصبح الباطل حقا ويصبح الحق باطلا، ويصبح الظلم عدلا والعدل ظلما. لما الأمة بتنحرف إلى هذا المستوى، انحراف جوهري في مبادئها في قيمها، هذا مؤشر على بداية سقوط هذه الأمة وانهيارها. مهما عظمت ومهما امتدت ومهما كثر أفرادها تموت الأمة، حتى لو كان أفرادها في صحة جيدة، ما في أي علاقة بين حياة الأفراد وموت الأمة. قد يكون الأفراد أحياء في صحة جيدة، لكن الأمة عليلة أو مشرفة على الموت والهلاك، لأنها لم تأخذ بأسباب العدل وانتهجت الظلمة في حياتها ومسارها. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم منعوا الناس الحق فاشتروه. شوف هذا المعنى، قبل ما أسهب في شرح كلام علي لابد لي أن أذكر بأن هذا المعنى قد تحدث عنه قبل ذلك رسول الله بكلام آخر، وهو يشير إلى أن القضاء هو العدل في القضاء، استقامة القضاء هو أساس دوام الملك. القاضي إذا استقام فهذا مؤشر على استقامة الملك وديمومته، وأما إذا وصل الفساد إلى القضاء فعلى الدنيا العفا، بعد انتهت الأمور. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف الفقير أقاموا عليه الحد. فوالله لو سرقت فاطمة بنت محمد وحاشاها من السرقة، فوالله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، لأنه يريد أن يقول أن كل الناس تحت سقف القانون. هذا النبي هنا إلى ماذا يشير؟ يشير إلى الانحراف عن خط العدالة في السلطة القضائية، وكما قلت السلطة القضائية هي الأساس في الحكم وفي ديمومة الحكم. ما دام القاضي يحكم بالعدل فمعنى ذلك أن البلاد فيها خير، أما إذا أصبح القاضي مرتشيا عند هذا الزعيم ويعينه فلان وفلان ويتصل به فلان وفلان قبل أن يقضي، فخلص اقرأ لهذه الدولة الفاتحة، هذه الدولة ستنهار. حتى لو كانوا يعني أبناء بصحة جيدة، الدولة ككيان سوف تنهار وتسقط. باختصار، بالعدل يدوم الملك، حتى لو كان الحاكم كافرا، وبالظلم تنهار الحكومات والحضارات حتى لو كان الحاكم يتجلبب بجلباب الإسلام. أقول يتجلبب لأن المسلم الحق لا يمكن أن يظلم. هذا ما قاله النبي أمير المؤمنين في هذه الكلمة، الرسالة التي أرسلها إلى الأمراء يشير إلى هذا المعنى، لأنه يريد أن ينبههم على خطورة دورهم، وأنهم كأمراء وولاة ووزراء إذا استقاموا فالدولة بخير، وإذا أفسدوا وفسدوا وانحرفوا وظلموا واستبدوا فهذا مؤشر على هلاك الأمة وانتهائها. فيقول عليه السلام: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم منعوا الناس الحق فاشتروه. منعوا الناس من حقوقهم. كل إنسان في هذا الوطن، في هذه الأمة، له حق، له حق العيش الكريم، أن يعيش بكرامة، له حق الاستشفاء، له حق الغذاء، كما يقول تعالى: أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا حق الله موفر للإنسان. الإنسان له حق أن يعيش بكرامة، فإذا منع هذا الحق فهذا قد يدفعه إلى أن يدفع الرشوة ليصل إلى حقه. فاشتروا، منعوا أي الظلمة أي سلاطين الجور، منعوا الناس من حقوقهم، ما اضطر الناس ليصلوا إلى حقوقهم أن يدفعوا أن يشتروها. هي رشوة في الحقيقة، لكن لاحظوا الإمام ما عبر عن هذا المعنى بالرشوة، لأنه يشير إلى أن الانحراف وصل إلى أنه هذا الشخص الظالم، هذا اللي قاعد بالإدارة وأنت عندك حق معاملي وما بيمضي لك معاملته، مع أنه موظف من قبل الدولة وعم يأخذ راتب من الضريبة اللي عم تدفعها أنت وأنا وسائر الناس، بيطلب لإنجاز حقك، بيطلب مال وبيتصور أنه هذا حقه، يعني ما بيعتبر عم يعمل شيء عيب، ما عم يعمل شيء خطأ. فاشتروه، منعوا الناس لحقوقهم، ما اضطر الناس أن تشتري حقها. واحد بيشتري حقه مثل هذا اللي بيجي بيغتصب لك بيتك وبيقول لك أنا ما بطلع منه إلا لتبيعني إلا ما تدفع لي حقه، تدفع لي ادفع حق بيتي، حدا يدفع حق بيته. نعم، هذه عندما يسود منطق الظلم تنقلب المفاهيم، تنقلب المفاهيم. منع الناس الحق، ما اضطر هؤلاء الناس أن يشتروا حقوقهم بمالهم فيدفعوا المرتين. هذا أمر خطير ينذر منه الإمام سلام الله عليه. وقبل ذلك أشار إليه القرآن الكريم في قضية الانحراف في النظام الاقتصادي، وهذا ما نعانيه اليوم في مجتمعنا، أنه أحيانا يصل الانحراف على المستوى الاقتصادي إلى مستوى انقلاب المفاهيم، حيث يحدثنا القرآن الكريم عن منطق الربا عندما يسود في المجتمعات. طبعا الربا هو أكبر سبب لانهيار الاقتصاد، وإذا أنتم الآن بتشوفوا مجتمعنا، نحن الآن في لبنان دولتنا الموقرة اللي عم تفقر شعبها، قبل أسبوع دفعت ما يزيد على 2 مليار دولار خدمة أو فوائد الديون، مش من الديون اللي هي مديونتها للبنوك، لا لفوائد الديون. هذا النظام الربوي، عم ندفع 2 مليار دولار ليش؟ لأنه ما نلتزم بعهودنا مع الدول ومع البنك الدولي. هذا نظام قاتل، نظام الربوي، نظام مدمر. إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا، ماذا قالوا؟ إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. الذين يأكلون المجتمع المرابي، شوفوا التعبير القرآني، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني المجتمع المرابي مجتمع ممسوس، بيقولوا فلان به مس من الجن من الشيطان. الممسوس شو يعني؟ إنسان مهزوز غير متوازن. المجتمع المرابي كذلك، الآية كناية، مش أنه المجتمع أنه في مس حقيقي للشيطان، هذا تعبير كنائي، لأن العرب كانوا يعتقدون بأن الشيطان يمس الإنسان. فالقرآن يقول إن المجتمع المرابي هو مجتمع مهزوز، هو مجتمع غير متوازن غير مستقر، وتنقلب عنده المفاهيم. لذلك لما قال لهم النبي كيف تأكلون الربا، شو كان جوابهم؟ إنما البيع مثل الربا. طيب كيف ما البيع مثل الربا؟ وعم يعترضوا من غير شر، هاي بناء على إحدى التفاسير في الآية، وأحل الله البيع وحرم الربا. إذا كان البيع مثل الربا فلماذا يحل الله البيع ويحرم الربا؟ في تفسير آخر يقول هذه إجابة عليهم. تلاحظين اختلال الموازين وين بوصل بالإنسان؟ بيتصور أنه البيع مثل الربا، مع أن الفارق بين عملية البيع وعملية الربا شاسع جداً. في عملية الربا المرابي هو دائما ربحان، والإنسان المقرض معرض للخسارة، أما اللي عم يأخذ الربا هو بيأكل دائما، هو في دائما في ربح، بينما البيع هو إنماء للمجتمعات، هو تطوير للمجتمعات. على العموم أعود لكلمة الإمام: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم منعوا الناس الحق، منعوا الناس حقوقهم، فاضطر الناس أن يشتروا حقوقهم. هذا الظلم، باختصار الظلم. نحن الآن يا أحبتي في بلد مثل لبنان، مش مشكلتنا في العمق هي في الفقر، إن مشكلتنا في العمق هي في الظلم، في أن زمرة من الفاسدين نهبوا الناس حقوقهم وأموالهم. ما هي مشكلة العراق أيضا؟ هل مشكلة العراق في الفقر؟ هل العراق بلد فقير؟ كلا، العراق من أغنى بلاد الدنيا مالا وعطاء، لكن المشكلة في السياسات الظالمة التي أوصلت العراق والعراقي إلى مستوى دون خط الفقر. المأساة أن تجد الإنسان العراقي يعيش حالة الجوع وهو يعيش في أرض السواد وأرض الخيرات، وأن تجد الإنسان العراقي يبيت في الظلمة ويمشي في الشوارع بلا إسفلت وهو في أرض ينبع النفط من بين رجليه وقدميه، وأن تجد الإنسان العراقي قد يعيش مشكلة المياه والعطش ودجلة والفرات تسقي جيرانه، ما يذكرك بقول الشاعر: كالعيس في البيدا يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. يعني المأساة أن السياسات الظالمة أوصلت هذا الإنسان إلى حد أنه هانت وتدنى سقف متطلباته. هذا ما حصل عندنا وهذا ما يحصل في العراق الآن، سقف متطلبات الإنسان يتدنى، بحيث يصبح مطلبنا ما هو؟ أنه بدنا نشرب ماء نظيفة، يصبح مطلبنا أنه بدنا نتنفس هواء نظيف، هذا الهواء الذي خلقه الله عليلا. يصبح الواحد منا يفكر كيف يدخل إلى رئتيه هواء نظيفا، وهنا الإنسان يعني يستذكر قول هذا الشاعر العراقي الكبير: يا دجلة الخير جواهري، يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضمون. يقول سقف أمنياتنا تدنى إلى أدنى مستوياته، ومع ذلك هذا المستوى الداني لا نناله. هل نحن يائسون مما يجري في لبنان أو في العراق؟ كلا، المؤمن لا يسمح لليأس أن يدخل إلى قلبه. العراق بلد الإيمان ولا يمكن أن يسقطه اليأس، العراق بلد علي، والبلد التي فيها روح علي لا يمكن أن تعرف الهزيمة، العراق بلد الحسين، والبلد الذي يضم في حناياه روح الحسين وفي ثراه جسد الحسين لا يمكن أن يعرف الذل والمهانة على الإطلاق. فتأملوا بالخير وبهذا النبض الطيب الذي تجدونه في شباب العراق. اللهم صل على محمد. أنهم منعوا الناس الحق فاشتروه وأخذوهم بالباطل فاقتدوه، أخذوهم بالسياسة الباطلة، أصبح القانون قانونا باطلا والمنهاج منهاجا باطلا، فدخل الباطل في أرواحهم وأخلاقهم وأفكارهم وقانونهم وتربيتهم، فأصبح الباطل قدوتهم وأخذوهم بالباطل فاقتدوه. هذه هي مشكلة انهيار الحضارات من منظار علي عليه السلام. لذلك إذا أردنا أن نبني أوطاننا، الأوطان تبنى من هنا بأن نسعى لإرساء العدل في ربوع الأوطان، أن نرسل العدل، ولنبدأ في ساحاتنا في بيوتنا أن نطبق العدل في بيوتنا في مجتمعنا. أنت في قرية صغيرة طبق العدل في هذه القرية، في بيت صغير في أسرة صغيرة طبق العدل في أسرتك، وهكذا ليكن صوتك صداحا بضرورة تطبيق العدل في كل أرجاء المجتمع وفي كل مفاصل الدولة. بذلك يمكن أن نصل إلى الاستقرار. لهذا أنا لا أعتقد أنه في هذا البلد كلبنان يمكن للحلول الترقيعية التسووية التي تريد المحافظة على الفاسدين، لا يمكن لمثل هذه الحلول أن تجدي نفعا. لا بد أن يسقط هيكل الفساد على رؤوس أصحابه، وبذلك يمكن أن يعود لهذا البلد إشراقه وتعود إليه حيويته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.